بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم. قال فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة رضي الله عنها فقلت دونك ابنة عمك. قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي يعني أسماء بنت عميس. وقال زيد ابنة أخي. وقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، وأما أنت يا علي فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. قلت يا رسول الله ألا تزوجها؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال دونك بنت عمك فحملتها فقص الخبر. قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث حسن من أجل هانئ وهبيرة. هانئ في التقريب قال الحافظ مستور، قال المعلق بل مجهول كما قال الشافعي، وابن المديني وتفرد أبو إسحاق السبيعي بالرواية عنه، وقال النسائي ليس به بأس. على هذا فليس بمجهول وهو ليس به بأس، لكن قال ابن سعد منكر الحديث وثقه العجل وذكره ابن حبان في الثقات. وهبيرة بن يريم هانئ بن هانئ الهمداني وهبيرة بن يريم الشبامي كلاهما ذاك همداني وهذا خارفي، يقال الخارفي، لا بأس به، فقد عيب عليه بالتشيع فهذا لا بأس به وهذا ليس به بأس، حديثهما حسن. وباقي رجال السند ثقات، إسرائيل وجده أبو إسحاق يحيى بن آدم إمام كلهم ثقات. قال وأخرجه بنحوه الحاكم وعنه البيهقي من طريق الفضل بن محمد الشعراني عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه نافع عن علي بن أبي طالب ذكره. قال البيهقي وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة، وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد، قلناه في التاريخ الكبير البخاري، وهذا الإسناد رجاله ثقات، ومحمد بن نافع بن عجير وثقه ابن إسحاق فيما ذكره البخاري وأورده ابن حبان في الثقات. ثم قال البيهقي وهو في كتاب سنن أبي داود عن العباس بن عبد العظيم عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبي عن علي، والذي عندنا أن الأول أصح وتابعه علي على رواية هذا الحافظ بن حجر في النكت الظراف. وفي الباب عن البراء وعن ابن عباس، وحديث البراء في البخاري 1699 مدلول الحديث الحضانة وكفالة الطفل، من أحق بكفالة الطفل؟ لما خرجنا من مكة ابتعث من مكة، أي في عمرة القضاء، إن البخاري ذكر هذا في عمرة القضاء، قال باب عمرة القضاء ذكره أنس النبي صلى الله عليه وسلم، وساق حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، لما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا نقر لك بهذا لو نعلم أنك رسول ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فذكر الحديث وفيه، فلما دخلها ومضى الأجل، يعني دخلها في 7 والمقاضاة في 6 والمكاتبة يوم الحديبية ودخوله عمرة القضاء في 7، أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا وقد مضى الأجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك حمليها. اختصم فيها، أي بعد أن رجعوا المدينة كما في هذا، يعني بعد أن أخذوها إلى المدينة اختصم فيها علي وأخوه زيد وأخوه جعفر وزيد بن حارثة، قال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، اسماء بنت عميس خالتها، وقال زيد بنته أخي، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد بن حارثة وحمزة، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، فهو عمها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله يا عم يا عم، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها ابن عمها علي وأعطى فاطمة فحملتها معها. فهذه القصة بذاتها التي عن علي الآن في هذا الموضع بذاتها عن البراء في صحيح البخاري 4251، باب عمرة القضاء من كتاب المغازي الباب 43. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة لزيد، فقد اشترك في قربه قربها منها زيد وعلي كلاهما ابنة عمهم حمزة، يعني ابن حمزة وهو عمهما حمزة بن عبد المطلب، لكن فاق جعفر أن خالتها تحته، جعفر كان متزوج أسماء بنت عميس وهي خالتها أخت أمها، احتج بهذا ابنة عمي، أي كما أنها ابنة عم علي هي ابنة عمي، ومزيدا على ذلك خالتها تحتي. وحجة زيد بن حارثة أنه أخي، هذه ابنة أخي. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث من فتح الباري: قوله تنادي يا عم، كأنها تخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إجلالا له، وإلا فهو ابن عمها، أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة إجلالا له، وأيضا هو عمها من الرضاعة، هو ابن عمها من النسب وعمها من الرضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم إخوان من الرضاعة، هو وعمه حمزة أخوان من الرضاعة. وقد أقرها على ذلك في قوله لفاطمة بنت رسول الله: دونك ابنة عمك. وفي ديوان حسان بن ثابت لأبي سعيد السكري أن عليا هو الذي قال لفاطمة، ولفظه: فأخذ علي أمامه فدفعها إلى فاطمة. وعندنا أيضا، وعندنا أن الذي تناولها علي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أن يأخذها، أن فاطمة تأخذها إلى المدينة. وذكر أن مخاصمة علي وجعفر وزيد النبي كانت بعد أن وصلوا إلى مرض ظهران، بل إلى المدينة. لما وصلوا إلى المدينة اختلفوا فيها، كانوا قاعدون كيف قضى. نعم، فلما قدمنا المدينة، وإما أنه يعني بداية الخلاف كان في الطريق، ثم قضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما قدمنا المدينة اختصم فيها. بداية الخلاف أن كل واحد يريدها له، أنه هو الذي يحتضن ويحضنها ويرعاها أمن الثلاثة، فلما وصلوا المدينة قضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. دونك هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشيء والمشار إليه. وجاء فقال علي لفاطمة وهي في هودجها: امسكيها عندك. وعند ابن سعد من مرسل محمد بن علي بن الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه: بينما بنت حمزة تطوف في الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها. قوله: فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر أي أخوه وزيد بن حارثة، أي في أيهم تكون عنده، كانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة. ثبت في ذلك حديث علي عند أحمد والحاكم. وفي المغازي لأبي الأسود أن عروة في هذه القصة: فلما دنوا المدينة كلمه فيها زيد. وهذا الذي سبق الجمع فيه، أنه بداية الخلاف والكلام فيها في الطريق، والقضاء كان بالمدينة يعني في ذلك. وكان وصى حمزة وأخاه، وهذا لا ينفي أن المخاصمة إنما وقعت بالمدينة، فلعل زيدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ووقعت المنازعة بعد. وقع في مغازي سليمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى رحله وجد بنت حمزة فقال لها: ما أخرجك؟ قالت: رجل من أهلك. ولم يكن رسول أمر بإخراجها. في حديث علي عند أبي داود أن زيد بن حارثة أخرجها من مكة. كل هذا الاختلاف يدل على أنها خرجت، لكن الراجح أن الذي أخرجها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنته فاطمة، والذي أخذها علي. وفي حديث ابن عباس المذكور فقال له علي: كيف تترك ابنات عمك مقيمة بين ظهراني المشركين؟ هذا في العام السابع قبل أن يكون الفتح. وهذا يشعر بأن أمها إما لم تكن أسلمت، فإن في حديث ابن عباس المذكور أنها سلمة بنت عميس أخت أسماء، وهي معدودة في الصحابة، وإما أن تكون ماتت إن لم تكن يثبت حديث ابن عباس. وإنما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج بأحد من أهلها، أراد الخروج لأنهم لم يطلبوها، المشركون ما طالبوا بها. وأيضا فقد تقدم في الشروط، ويأتي في التفسير أن النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك، لكن إنما نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى المدينة. ووقع في رواية أبي سعيد السكري أن فاطمة قالت لعلي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل أن لا يصيب منهم أحدا إلا رده إليهم، فقال لها علي إنها ليست منهم إنما هي منا، يعني هي ابنة عمي، ولم يطالبوا بها، وليس لها عندهم يعني ما في الإمام معها إلا أم، أبوها قد قتل. فاختصم فيها علي وأخوه جعفر وزيد بن حارثة، قال حتى ارتفعت أصواتهم، قال علي أنا أخرجتها وهي ابنة عمي. زاد في حديث علي وهي عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحق بها، يعني أي من حججه، أولا أنها ابنة عمي، ثم أن فاطمة بنت رسول الله أحق بها بتربيتها. قوله وخالتها تحتي، يعني جعفر احتج أنها ابنة عمه، خالتها تحتي أي زوجتي، واسم خالتها أسماء بنت عميس التي تقدم ذكرها في غزوة خيبر. وكان لكل هؤلاء من الثلاثة، هؤلاء الثلاثة فيها شبهة، أما زيد فالأخوة التي ذكرته لكونه بدأ بإخراجها من مكة للأخوة فقط، وأما علي فلأنه ابن عمها وحملها مع زوجته، وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده، فيترجح جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، يعني لم يقضي بها لعلي ولا لجعفر ولا لزيد، إنما قضى بها للخالة، خالتها. في حديث ابن عباس قال نبي جعفر أولى بها، وفي حديث علي عند أبي داود أما الجارية فلا لأقضي بها لجعفر، دفعها قال أن الخالة أم، في لفظ الخالة بمنزلة الأم، قال والجارية بعد أن طيب نفس هذا ونفس هذا ونفس هذا كل أثنى عليه، ويعني سد هذا ذكره البخاري حتى في الخصومة الصلح، فهذا من باب الصلح تطيب المتخاصمين نفوس المتخاصمين، أنت كذا وأنت كذا كذا، ولكن حاصل الحكم أن الجارية عند خالتها، البنت تبقى عند خالتها، لا لك يا جعفر ولا لعلي كونك كل منكم ابن عمها، وأنت ليس لك وأنت أخو حمزة وإنما لخالة، فترجح رعاية جعفر لها باعتبار أن خالتها تحتها، الخالة والدة. قوله الخالة بمنزلة الأم أي في هذا الحكم الخاص، لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق، فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث، لأن الأم ترث، قول باطل، الخالة ما ترث، وهي بمنزلة الأم حقيقة، ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة، لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة أخت حمزة وعمة البنت حينئذ. وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصابات من النساء فهي مقدمة على غيرها، ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب. وأن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة، وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب في هذا نظر، الخالة مقدمة بهذا الدليل حتى لو طالبت حتى نعم، بل إن الخالة لم تطلب، أسماء بنت عميس ما طالبت بها وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حضانتها، لكن طلب لها زوجها. وفيه من الفوائد أيضا تعظيم صلة الرحم، حيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها، بل في القرآن أنهم في قصة مريم عليها السلام أنهم استهموا واقترعوا، وما كنت لديهم إذ أجمع إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، من يكفل مريم؟ هذه القصة كتلك، التخاصم في كفالة اليتيم وكفالة الرحم ورعايته. وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم، الآن بين له أنه يقال كلكم يعني، لكن هذا الخالة لأنها هي للخالة لأنها منزلة الأم، الخالة والدة. وأن الخصم يدلي بحجته علي أدلى بحجته بنت عمي وفاطمة ترعاها وهي معها، وزيد أدلى بحجته أن ابنت أخيه، ولكن حجة جعفر أقوى. وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها. يعني قالوا كيف؟ سيأتي كلام الشوكاني، وهذا كلام الحافظ أيضا، لأن الأم تسقط حضانتها إذا تزوجت، فلماذا أعطى الخالة وهي من باب أولى؟ أن الأم إذا سقطت حضانتها تسقط حضانة الخالة، لكن المطالب قائم هو زوجها. إذا كانت المحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا الحديث، قال أحمد أنه لا فرق بين الأنثى والذكر، ولا يشترط كونه محرما، لكن يشترط أن يكون فيه مأمونا، أن يكون مأمونا. جعفر وإن كان ابن عمها لكنه مأمون، وأن الصغيرة لا تشتهى ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي. يعني الأم تزوجت بأجنبي، والمعروف عن الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جدا للمحضون. وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب، أما ما يتعلق بالثناء أنت كذا وأنت كذا فهذا معنى واضح. هذا إشكال أيضا أورده الشوكاني استنباطا من كلام الحافظ، وقد قيل إن الأب أحق أقدم من الخال بالإجماع، الأب والجد أحق. واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منهم صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقالوا إن كان القضاء له فليس بمحرم لها، وهو وعلي سواء في قرابتها، وإن كان القضاء للخالة فهي مزوجة. وسيأتي أن زواج الأم مسقط لحقها في الحضانة، فسقوط حق الخالة بالزوج أولى. وأجيب عن ذلك بأن القضاء للخالة والزواج لا يسقط حقها من الحضانة مع رضا الزوج، بل الزوج مطالب بهذا الآن، وأيضا هي طفلة ما مثلها يشتهى، ولا كذلك أيضا يعني ماذا وهو مأمون. قيل إن النكاح إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، ولا يسقط حق غيرها، ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب. وبهذا يجمع بين حديث الباب وحديث أنت أحق بهم، أنت أحق بهم ما لم تنكحي. خرجنا من هذا أن الحضانة يعني أن الحضانة هي للخالة مقدمة على العمة، وإذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج، فإذا نكحت عادت الحضانة إلى الأب أو إلى الجد أو الجدة. لم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج، هذا إجماع، هذا في موسوعة الإجماع الثالث 802. وسقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، ثم تعود الحضانة إلى الأب إلى الجد إلى الجدة إن لم يكن الأب موجودا. نقل ابن قال أجمع كل من نحفظ عنه، ابن المنذر يقول من أهل العلم أن حق الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، ومسألة التخيير لا يكون إذا تزوجت، إنما إذا لم تتزوج ما زالت باقية بغير زوج وقد حصل بينهم بعض الأولاد مميز يخير، فهي أحق به ما لم تنكح. ثم إذا ميز بعد ذلك يخير إذا أراد عند أبيه الولد، أما إذا نكحت فليس لها حق التخيير. ولا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه، يعني متى تسقط حضانتها؟ إذا طالب الوالد، أما إذا سكت ترك البنت أو الولد عند أمه وإن تزوجت يبقى عند أمه، إنما في حالة المطالبة، هذا إجماع. قال الصنعاني وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها، تقبل السلام. تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ 7 سنين ما لم تتزوج. تخيير إذا بلغ يبقى عندها فهي أحق به، وإذا بلغ خير، أما حال الزواج فلا تخيير. وفائدة الحضانة عظيمة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فذكر نبذة من فوائد ذلك، فوائد الرعاية والحضانة، قال: كفالة الطفل، ابن المغني في ابن قدامة في المغني كتاب النفقات باب من أحق بكفالة الطفل، كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركه، وكذا اللقيط كفالته واجبة على المسلمين كفائيا لأنه حالته مثل اليتيم وأشد، وهو مظلوم اللقيط، واجبة لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه، وإن جاءه من المهالك ويتعلق بها حق القرابة حق لقرابته لأن فيها ولاية على الطفل واستصحابا له، يتعلق بها الحق ككفالة اللقيط. اللقيط واجب وينفق عليهم بيت مال المسلمين، وليس رقيقا لأحد، بيت مال المسلمين، وحالته أشق وأشد من حالة اليتيم، ويرحم أكثر من اليتيم، اليتيم له من يأويه وله من ينتسب إليه، أما هذا مظلوم من في من أبيه وأمه فلا يدري من. ولا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه، يعني لو قال الطفل أنا أبغى أحضن هذا الطفل ما تثبت، ولا مجنون ولا معتوه، لأنه لا يقدر عليها وهو محتاج إلى من يكفله، كيف يكفل غيره؟ ولا فاسق، ولا فاسق، يعني هذا عند في المذهب الحنبلي أن الأم لو هي أحق بالحضانة، أنت أحق به، لو كانت فاسقة تعرض الولد للضلال وللضياع وللفسق ولما يضره في دينه ودنياه، أنها قد تنتقل الحضانة للأب. ولا فاسق لأنه غير موثوق به في أداء الواجب في الحضانة، ولا حظ لولد للولد في حضانته، لأنه ينشأ على طريقته، ولأن الرفيق الرقيق وبهذا، ولا الرقيق، وبهذا قال عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. هذا لا تثبت لكافر أيضا، لا تثبت لكافر على مسلم كولاية النكاح لا تثبت، والأم أحق بكفالة الطفل، والحضانة للطفل إذا لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط التي ذكرنا فيها أو بعضها فهي كالمعدومة، أم مجنونة أو معتوهة أو يعني منحرفة بحيث أنها تضل الولد تفتنه، تنتقل الحضانة. لها بقية كلام واسع فيها ليس هذا مصدره، إنما قصدنا ما سبق بيانه في فضيلة الحضانة وأهميتها وأنها رعاية وأحق بها الأقرب. الدرس الذي يليه الغد إن شاء الله، لأن الوقت قد ضاق. إلى هنا بارك الله فيكم.